السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم، أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. نحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من شهر شوال لسنة 46 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة العاشر من الشهر الرابع لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 وألف رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع الكتاب، مع كتاب البيوع، ووصلنا إلى كتاب الشركة، وهذا هو المجلس 84 من مجالس هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشركة، تعريفها لغة الاختلاط والشيوع، وشرع ثبوت الحق في الشيء من أنواع بين اثنين فأكثر، حكمها جائزة بالإجماع، دليلها قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، وقوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما.
نعم، الشركة وأحكامها من محاسن هذه الشريعة أنها يعني أجازت المعاملات، والأصل في المعاملات أن بابها مفتوح، والأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على منعه، هذا هو الأصل في موضوع المعاملات، ومنها الشركات. والشركة من العقود الجائزة، ذكرنا أكثر من مرة أن العقود إما أن تكون لازمة، وإما أن تكون جائزة، وإما أن تكون لازمة من طرف، جائزة من طرف آخر. الشركة أو الشركات بشكل عام، سواء شركة العنان، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة، كل والمضاربة، هذه الشركات الأصل فيها أنها كما قلنا جائزة، ليست لازمة، لكن بعض أهل العلم قال قد تكون لازمة أحيانا إذا كان يقع ضرر على أحد الشريكين أو أحد الشركاء، لأن الشركة ممكن تكون بين اثنين، ممكن تكون بين ثلاثة، ممكن أكثر أو أقل، فإذا كان هناك ضرر يقع على أحد، يعني ما معنى أن نقول جائزة؟ جائزة يعني متى ما تبي تفل تفل، يعني أنا بيني وبينك شركة غيرت رأيي، مثل الوكالة، أنا أعطيتك وكالة، غدا قلت لك أنا ألغيت الوكالة، أنا أعطيتك وكالة، بعد غدا أنت جئتني قلت لا أريد هذه الوكالة، إن عقد جائز يجوز لأي منا أن يفسخه في أي وقت بدون عذر. الشركات كذلك، شركة العنان، شركة الوجوه، شركة المضاربة، شركة الأبدان، شركة المفاوضة، كذلك أي واحد من الشريكين أو الشركاء يخرج متى شاء، لكن استثنى بعض أهل العلم منهم ابن رجب رحمه الله تعالى أن قد تكون واجبة أحيانا أو لازمة، عفوا، قد تكون لازمة إذا كان هناك ضرر على بعض الشركاء. قال تعريفه الاختلاط والشيوع، والاختلاط والشيوع يعني اشترك اثنان في شيء واحد، وهنا كما ترون المؤلف ذكر أو سيذكر أنها قسمان، طيب سنبين أن الشركة تنقسم إلى قسمين، لكن الشاهد من هذا أن الشركة جائزة، وهذا كما قلنا من محاسن الشريعة أن أجازت هذه الأنواع من الشركات التي تكون بين الناس. وهنا كما ترون أيضا أن كتاب الشركة جاء بعد كتاب الوكالة لارتباط الشركة مع الوكالة. كيف؟ لأن عندما نقول شركة أو هذان متشاركان أو هؤلاء متشاركون، المقصود من الشركة أن كل واحد يتصرف في المال جميعه على أنه مالك له، فكل واحد وكيل عن الآخر، أو كل واحد وكيل عن الآخرين إذا كانوا مجموعة كبيرة، فكل واحد له حق التصرف في الشركة كأنه حصل على توكيل من الآخرين. ولذلك يعني ناسب أن تكون أو أن يكون كتاب الشركة بعد كتاب الوكالة. قال جائزة بالإجماع ودليلها قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث. هذه شركة استحقاق كما سيأتي تفصيلها، لأن الشركة نوعان، إما شركة استحقاق وإما شركة عقود، وهي التي موضوعنا، يعني شركة عقود موضوعنا وليس شركة الاستحقاق. لأن شركة الاستحقاق يعني كل واحد ما له من الحق على الآخرين أو له حق مشارك للآخرين كما سيأتي. ومنها فهم شركاء في الثلث، يعني لا أنت دفعت شيء وسويت شيء، وإنما كما قال الله تبارك وإن كانوا رجالا ونساء طيب فهم شركاء في الثلث، يعني وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني هذا الثلث كل واحد فيهم يستحق جزءا من هذا الثلث، فيقسم هذا الثلث سواء كانوا اثنين كانوا عشرة كانوا عشرين كانوا مئة، هم في هذا الثلث مشتركون، فيسمون شركة استحقاق، كل واحد يستحق جزءا من هذا الثلث، وليس فيها وكالة ولا فيها كذا يعني توكيل ولا شيء، لأن هذا مجرد اسمها شركة، اسمها شركة، لكن لا ترتبط بأحكام الشركات التي سنتكلم عنها. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، حديث قدسي، أنا ثالث الشريكين، يعني إذا اشترك اثنان فالله يقول أنا معكما، أنا معكما، لأن هذا من باب التعاون على الخير بين الناس، ويقول الله تبارك أنا معكما، يعني أسدد وأوفق وأبارك هذه الشراكة بين الناس، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجتم بينهما. يعني الأصل في الشركات أن تقوم على الأمانة والصدق والنصح من كل واحد لصاحبه، فإذا وقعت خيانة يقول الله خرجتم بينهما. ومن هذا جاء سؤال عند أهل العلم، هل الأفضل الإنسان يشتغل وحده أو يشتغل مع شريك؟ في هذا الحديث ظاهره أنه الشركة أفضل، لأنه يقول أنا ثالث الشريكين يعني أبارك لهم وكذا، وواقع الأمور بين الناس كما قال الله أيضا في الآية في قول الله تبارك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يعني أيضا الشركاء غالبا تقع فيهم بينهم بعض المشاكل، هذا يقول سرقت، هذا يقول أخذت، هذا يقول حابيت هذا، هذا يقول أضررت بها، يعني تقع مشاكل في الشركات، وإذا كثير من أهلهم يرى أن خاصة الإخوة أو الأقارب أو كذا بينهم مصاهرة ما يشتغلوا مع بعض في شركة خشية أن تقع بينهم مثل هذا، وقد تؤدي إلى قطيعة الأرحام بينهم بسبب الأموال، هذه بسبب هذه الأموال. ولذا بعض أهل العلم يرى أن الشركة أفضل، لأن لا يستطيع كل أحد أن يقوم بكل جهده أو كل ما عنده أو لا يملك المال أو لا يملك حسن التصرف. يعني الآن يعني بعض الناس قد يكون عنده مال لكن لا يحسن التجارة، ما يعرف يتاجر، يحتاج إلى آخر أن يتاجر له بمال، شركة المضاربة كما سيأتي مثلا. واحد آخر لا يعرف يشتغل ويفهم وشاطر بس ما عنده فلوس، ما عنده مال نقدي حتى يعمل بهالشيء، فهذا يدفع ماله وهذا يدفع جهده وتمشي الأمور بين الناس. فالشركات من محاسن الشريعة كما قلنا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله أقسامها اثنان، شركة أملاك وشركة عقود. أولا تعريف شركة الأملاك، تعريفها هي اجتماع في استحقاق.
اجتماع في استحقاق، يعني كما قلنا هذه شركة أملاك، يقول لها اجتماع اثنين أو أكثر في استحقاق مالي، اثنين أو أكثر باستحقاق مالي، مثلا ميراث، ميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قسم الميراث، إذن هم شركاء في هذا المال، إخوة اشتركوا في مال، زوجات أكثر من زوجة استحقاق الثمن فهم مشتركات، فهن مشتركات في الثمن، أو هبة، واحد يقول هذه الأرض أو هذا البيت أو هذا المال هبة لأبناء عمومتي لأبناء فلان، فهم كلهم مشتركون، فهذا يسمونه استحقاق مالي أو شركة استحقاق، هذه لا شأن لها بموضوعنا، نحن موضوعنا شركات العقود، الإنسان يدخل الشركة باختياره وفيها أحكام تترتب عليها وأنواع، شركة عنان ومضاربة وغير ذلك، وجوه وأبدان وما شابه ذلك، لكن هذه ذكرها المؤلف فقط لأن اسمها شركة، لأن اسمها شركة، لذلك ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا. نعم.
أنواعها أربعة: الأول أن تكون في المنافع والرقاب كعبد ودار بين اثنين فأكثر بإرث أو شراء أو هبة.
نعم، اشتراك بالمنافع أو اشتراك في الملك، هم مشتركون كلهم يملكون منفعة هذه الدار. طيب، مثل الحين لما واحد يضع وقفا مثلا، هذا وقف على الفقراء، كل الفقراء مشتركون في هذا الوقف، وقف على المجاهدين، على طلاب العلم، على أهل هذه البلاد. هذه هدية لأولاد فلان جميعهم، كلهم مشتركون، إما بمنفعة كسكن وإما بمال يوزع عليهم. نعم.
الثاني أن تكون في الرقاب فقط كعبد موصى بمنفعته لآخر ورثه اثنان فأكثر.
نعم، كذلك هذا عبد ورثه أكثر من واحد، كذلك يشتركان في منفعته، خدم هذا يخدم هذا. نعم.
الثالث أن تكون في المنافع دون الأعيان كمنفعة عبد ونحوه موصى بها لاثنين فأكثر.
هناك تملك، هنا مجرد خدمة. نعم.
الرابع أن تكون في حقوق الرقاب كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة، فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد.
نعم، يعني القصد أن الشركة هذه لا تدخل في موضوعنا، هذه شركة خارج موضوعنا، وإنما هذه ما يشترك فيه الناس. وكما قلنا في البداية أن الشركة أتى بها بعد باب الوكالة، لأن كل شخص وكيل عن الآخرين الذين معه في الشركة، إذا كان اثنين فكل واحد وكيل عن الآخر، يبيع ويشتري وكذا، كأنها شركته لوحده. كذلك الثاني كأنها شركة، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا كذا وهذا كذا، كل واحد يعمل بهذه الشركة أنه صاحب المال وحده. كذلك إذا كانوا أكثر، كل واحد كذلك وكيل عن الآخر. أما شركة الاستحقاق، ثلاثة شركاء في ثلث أو أربعة أو أكثر، اشتركوا في عبد، اشتركوا في كذا، هذه أبداً ليس لأحد أن يتصرف في مال أحد أبداً، ما فيها وكالة، لأنها قلنا غير داخلها، فقط اسمها شركة. فلو تصرف أحد بملك غيره، مثلاً قول الله تبارك وتعالى فهم شركاء في الثلث، خمس إخوة، مات رجل عنده خمس إخوة لأم مثلاً، هؤلاء يكونوا شركاء في الثلث، ما يجوز لواحد منهم أن يأخذ هذا الثلث كله ويعمل فيه تجارة ويخسر وكذا، بعدين يقول والله إحنا شركاء أنتوا تشاركوني، لا ما وكلناك نحن، ولا قال شركاء، ولا هذه ليست هذه شركة المعاقدات والتجارة وكذا، هذه شركة أننا نشترك في كل واحد له نصيبة من الثلث، الثلث نفسه يقسم على خمسة وكل واحد يأخذ نصيبة، ليس له أن يتصرف أحد بنصيبه صاحبي، فلو تصرف هو يرد لهم نصيبهم ملزم بهذا. أما الشركة التي نتحدث عنها وهي العقود التي يدخلها الناس باختيارهم يختلف تماما. وإذاك هذه شركة الاستحقاق لا يشترط فيها الأهلية، لأن قد يكون أخا لأمه عمره سنة وهذا ليس أهلا، لكن الشركة جاءته غصب عليه. لكن شركات العقود التي نتكلم عنها يشترط في كل واحد منهم أن يكون أهلا، عاقلا، راشدا، طيب، بالغا. فهنا نفرق بين هذه وهذه. وأما قول المؤلف هنا أن تكون في حقوق الرقاب كما لو قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة واحدة، فإن طلبوا كلهم وجب لهم حد واحد، يعني هذه قد تحدث بعض الناس، احنا نقول فالت لسانهم، يعني في ناس تقذف اشخاص، يقول فلان زاني مثلا والعياذ بالله، او فلانة زانية، هذا لما يقول فلان زان ماذا يفعل به؟ هذا قذف. يقال له ائت بأربعة شهود، قال ما عندي أربعة شهود، يجلد 80 جلدة ليحد القذف. طيب لو قذف اكثر من واحد، قذف مجموعة، قال أهل هذا البيت زنا، أو كل من يسكن في هذه العمارة زنا، أو هذه العائلة، أو يعني قذف مجموعة، وهذه المجموعة قد يتصور زناهم، يعني ممكن يزنون، لأن الذين لا يتصور زناهم مثل أطفال صغار لا يتصور، أن يقع منه الزنا، خصي لا يتصور منه، لكن يتصور منهم الزنا، قذف مجموعة يحد حدا واحدا، سواء طالبوا كلهم أو طالب اثنان أو طالب واحد، الحد واحد فقط. واضح؟ فهذه يعني هم اشتركوا في أنهم قذفوا، واشتركوا في حق الحد أنه يحد هذا الرجل أنه قذفهم، لكن الحد يكون واحدا. اسمها شركة لكن ليست هي الشركة التي نتكلم عنها. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، موضوع الشركات، الحين سيبدأ بالقسم الثاني الذي هو موضوع حديثنا. الإنسان لو أراد أن يشترك مع أحد في تجارة مثلا، سواء كانت يعني أي نوع من الأنواع الأربعة أو الخمسة التي تأتينا، يريد أن يشترك مع شركة عنان مثلا أو شركة مضاربة أو أبدأ اللي يكون. طيب، لكن الطرف الثاني الذي أنا أريد أن أشترك معه ماله مخلوط حلال وحرام، عنده مال حلال ما يبغى ياخذ ربا مثلا، عنده حسابات في بنوك ربوية وعنده حسابات في بنوك عادية مثلا إسلامية، وعنده حسابات في بنوك ربوية مثلا، أو إنه مثلا عنده مصنع خمر مثلا وعنده كذا. المهم إنه مال، أن ماله خليط حلال وحرام، خليط حلال وحرام، هذا هل يجوز أن نشاركه؟ هل أن نشترك؟ لأن في عنده جزء كبير من ماله حلال، وعنده أيضا جزء من ماله حرام، سواء كبير قليل موضوع ثاني، لكن عنده مال حلال وعنده مال حرام ومختلط، هل يجوز أن أشاركه أو لا يجوز أن أشاركه؟ خاصة في زماننا هذا حيث تساهل كثير من الناس في قضايا الربا وقضايا الميسر وغير ذلك من الأمور، أو حتى الرشوة والسرقة والاغتصاب، اغتصاب الأموال. طيب، فهل هذا يجوز الإنسان يشاركه أو لا يجوز؟ قال أهل العلم يكره، طالما أنه لا نشاركه في أصل الحرام، لكن عنده مال حلال نشاركه في الأصل في الحلال نحن. وكلما قرب المال من الحرمة أكثر، يعني صار المال حلال حرام زاد، كلما زاد كلما زادت الكراهة في التعامل معه. ينبني على هذا السؤال الآخر، طيب إذا كان كافرا، ما في ناس عندهم شركاء كفار؟ ها؟ عنده شريك كافر، هو وياه عندهم شركة، هذا مسلم وهذا كافر، في مشكلة؟ لحظة اصبر، في مشكلة، هذا كافر، طيب كافر بس ايش دخلها، ما يعني ما نمزوجة أنا يعني شراكة تجارة. يقال ينظر هنا، قال لأن هذه شراكة، يقال إذا كان المسلم هو الذي يدير العمل فلا بأس، أو كان المسلم يشارك في الإدارة فيجوز، أما إذا كانت الإدارة كلها الكافر لا يجوز. ليش؟ قال الكافر ما يحل ولا يحرم، ممكن يتعامل بالربا، ممكن يتعامل بالخمر، ممكن يتعامل ببعض البيوع المحرمة، طيب، والغرر والغش، وهذا ما عنده فيها مشكلة، إنه ما عنده رادع ديني. فهل يجوز إنسان يشارك كافرا؟ قالوا بشرط أن يكون المسلم هو الذي يدير المشروع كله، أو يشارك في إدارة المشروع، ما يكون هو فقط يضع المال عند الكافر بس الكافر يعطيه الأرباح، ربحنا هكذا أخذنا هكذا، ما يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهنا لا يجوز له أن يشارك الكافر إذا كان الكافر هو وحده الذي يدير هذا المشروع. لعلها واضحة إن شاء الله تعالى هذه المسألة. طيب، إذا كان كذلك نبدأ الآن بالمطلوب.
ثانيا، شركة العقود، وهو المراد هنا،
يعني مراد في كتاب البيوع شركة العقود وليست شركة الاستحقاق، انتهينا من شركة الاستحقاق بكلام يسير. سم.
تعريفها هي الاجتماع في التصرف من بيع ونحوه، أنواعها خمسة وكلها جائزة ممن يجوز تصرفه.
نعم، قال شركة العقود هي المرادة هنا، احنا الآن نتكلم عن شركة العقود. قال أنواعها هي اجتماع في التصرف في بيع ونحوه، إذا قلنا كل واحد موكل الآخر يتصرف، فإذاك يأتون بها بعد كتاب الوكالة. هذه الشركات خمسة أنواع، أربعة أنواع تقريبا متفق عليها، واحدة مختلف فيها. المتفق عليها هي شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، والمختلف فيها شركة المفاوضة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. الآن يبدأ هو بشركة العنان، هي أول واحدة. نعم.
الأول شركة العنان، تعريفها هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وسميت بذلك لاستوائهما في المال والتصرف.
نعم، سميت بذلك لاستواء الشريكين في الدين في ولاية المال والتصرف، سميت بذلك وفي ماله ومال شريكه، لأن قلنا كل واحد يتصرف كيف شاء، يعني كل واحد موكل الثاني أن يتصرف بهذا. وسميت العنان كعنان الفرس، عنان إذا تساوى الفرسان، طيب فيقول هذان كذاك متساويان، يعني ليس لأحدهما على الآخر درجة، ليس هذا مدير وهذا موظف، لا كلاهما مدير، كلاهما مسؤول، كلاهما يتصرف، فسميت شركة العنان لاستوائهما، كما قال أبو جهل لما قال له الأخنس بن شريق أو شريق، قال له أمحمد صادق أم كاذب، يقول لي أبي جهل، فقال أبو جهل، هذا طبعا قبل مقتله طبعا في مكة، فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط، ولكن تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، يعني كل واحد فينا هو بني مخزوم أبو جهل، يقول نحن وبنو عبد مناف، عفوا نحن وبنو عبد مناف نتنافس على الشرف في مكة، لأن باقي القبائل في أو باقي الأفخاذ في مكة، يعني كلهم قبيلة واحدة قريش، باقي الأفخاذ اللي هم عبد المدان وبنو سهم وبنو أسد وبنو عدي وبنو تيم وبنو زهرة، باقي الأسر الكبيرة في مكة ليست كبني مخزوم ولا كبني عبد مناف، إن هذان أكبر فخذين أو أكبر بطنين في قريش. فيقول تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، أعطوا فأعطينا، حملوا فحملنا، حملوا يعني الديات فحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان أو كفرسي عنان، يعني كلش مع بعض، قالوا منا نبي أن يدرك هذا، لا والله لا نصدقه أبدا. فالعنان هو تساوي الفرسين، هنا يتساويان، تساويان في ماذا؟ كلاهما يدير، كلاهما يدفع نفس المال، أنا أدفع 1000 وأنت تدفع 1000، أنت تدير وأنا أدير، تساوي، فيسمونها شركة عنان، تساوى الطرفان الشريكان، لو كان الشركاء أكثر من اثنين كذلك نفس الشيء، ثلاثة كلهم يضعون نفسه كلهم يديرون، سبعة كذلك يتصرفون في هذه المبيعات. ويقول أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، الحطة واحدة لكن الربح يختلف. طيب، وممكن لأن المقصود بالعنان أن كلاهما يدفع كلاهما يعمل، ممكن واحد يحط أقل، واحد يحط 7000 واحد يحط 2000، له نسبة 7 هذا نسبة 2، لكن أهم شيء أن الربح بحسب ما يتفقان عليه وليس بالتساوي، ممكن يكون بالتساوي إذا اتفق، ممكن واحد يقول لا مو بالتساوي، أنا أشطر منك، أنت بدوني ما تسوي شيء، أنا اللي أعرف التجار، أنا اللي أعرف أبيع واشتري، أنا أعرف المصدرين، أنا أعرف الموردين، أنا أعرف كذا، أنا أحسن التصرف، أنا أعرف العمال، أنا أفهم بالشغل، أنت ما تفهم بالشغل، أنا لي 50% وفلان لي 20% وأنت لك 30% مثلا، جائز، المهم يكون هناك اتفاق وتكون هناك محادثة كما سيأتي ذكر الشروط، لكن الآن في تعريفها، المهم في تعريفها أنه بحسب ما يتفقان عليه، النسبة نسبة الربح بحسب ما يتفقان عليه. نعم.
شروطها 4. الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس.
نعم، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، النقدان المضروبان الذهب والفضة، النقدان المضروبان الذهب والفضة، يعني ما يصير عروض، ما يصير أن نحط فلوس تحط سيارة، أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي أو لا لا، نقد فلوس بفلوس. طيب، وأنا ما ودي أستخدم كلمة فلوس لأن الفلوس عندهم اللي هي المعدن، هذا اللي هو فلوس المعدن، هذه النحاسية والمعدن وكذا، هاي يسمونها الفلوس. طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في الأصل، وإذاك بعضهم يجوز الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا فضة يقولون، ولا بل ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء. شلون؟ يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس، أعطونا الذهب اللي عندكم نحط بدالها فلوس، زين أساس سهولة التعامل، يعني أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من نحاس أو من ألمنيوم أو من يعني أي شيء معادن عادية لا قيمة لها يسمونها فلوس، مثل 100 فلس عندنا والخمسين فلس وكذا، لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء ولا كذا، فيستخدمها. لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها، وفلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم. طيب قال عطوني الذهب، هذا الذهب يسوى مثلا 10,000، هذه 10,000 فلوس، زين يجي الأمير اللي وراه غيرنا الفلوس خلاص هذه ما لها قيمة. يلا شفت الحين تغيير العملة في بعض البلاد، يقول نجدد العملة، راحت العملة خلاص ما لها قيمة، يلا عملة جديدة، أي أحد عنده عملة قديمة ما تسوى شيء. فعشان تجدون بعض أهل العلم يجيز مثلا الربا بالفلوس مع الذهب، ما يقصد الفلوس اللي هو اللي لها قيمة حقيقية، لكن لما كانوا يتلاعبون بذلك كان لا يعدون الفلوس شيئا، وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها، غير الذهب والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا، حتى لو خرج من بلادي، لكن هذه الفلوس قد لا إلا في البلد نفسه، تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه البلاد. نعم. قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس، المهم النقد مضروب. طيب النقد المضروب كيف يختلف جنسه؟ ذهب وفضة، دنانير ودراهم، هذا جنس، الدنانير جنس والدراهم جنس، الدنانير ذهب والدراهم فضة، فهذا اختلاف، هذا هذا هذان جنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد، نقد مضروب يعني له قيمته الحقيقية. نعم. وقلنا أيضا وهي أن يكون من النقدين المضروبين، لا يجوز بالعرض، العروض لا يجوز، لا بد أن يكون في النقدين، وهذا هذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد، وفي رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية أنه يجوز في العروض يعني في غير النقود، يعني تدفع مالا وأنا أدفع سيارة، أن تدفع مالا أدفع أرضا مثلا أو بيتا أو كذا، لكن بشرط. هم ليش يقولون ما يصير؟ ليقول السيارة اليوم قيمتها غير، باكر قيمتها غير، لكن الذهب والفضة قيمتهما يعني ما تتغير. حط كمبيوترات، كمبيوترات يمكن الحين لهم سعر، باكر يصير ما لهم سعر، يعني ما أدري من حدثني قال ترى بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة، يعني يصير بتراب. ليش؟ أن الآن التلفونات تغني عن الكمبيوترات مثلا، راح تنزل أسعارها فيقول هذه أسعارها غير ثابتة. العروض، عروض التجارة، سيارات، بيوت، كمبيوترات، ملابس، أواني، مراتب، كل هذه الأشياء، هذه العروض يكون قيمتها غير ثابتة، متحركة، متغيرة، زين، وقد لا تجد من يشتريها وكذا. فيقول لا ما يصير، لازم من الذهب والفضة، لازم من النقدين. وقال آخرون، وهو القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره ابن تيمية، تجوز في العروض بشرط. شنو الشرط؟ تقوم أثناء بدء الشركة. الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات، الآن تشوف كم تسوى هذه السيارات، الآن كم تسوى هذه الأرض، الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن اللي وضعتها، الآن كأنك حظ 70,000، خلاص فلان وضع 70,000 بحيث حتى لما نبيعها تجيب لنا 70,000. فيقول إذا كانت تقوم في وقتها فلا بأس أن تكون بالعروض، لأن هذا أيضا أيسر على الناس، أيسر على الناس، لأن ليس كل الناس يعني يملك مالا نقديا، عنده عروض تجارة ويبي يتخلص منه، هذا راضي صاحبه قال راضي، بس قومها، قومها فوجدها السعر الفلاني قال خلاص، كأنك أنت دخلت 7,000 مثلا، خلاص مقابل الكمبيوترات أو الأثاث اللي عندك أو السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عنده، ساعات، هذا تكون بقيمتها. نعم.
الثاني أن يكون كل من المالين معلومة.
نعم، أن يكون كل من المالين معلوما، يعني لا يمكن أن يكون أحد المالين مجهولا، ما يصلح، لابد أن يكون معلوما. يعني هذا يقول أنا 5000، هذا يقول أنا سأضع مبلغا، شنو ستضع مبلغا؟ كم؟ أو هذا يقول أنا سأضع مبلغا وأنت تضع مبلغا، طيب وبعدين؟ خلاص اشتغلوا كذا كذا. طيب كيف نحدد الربح؟ كيف لو اختلفنا وفلينا الشركة أو فسدت الشركة، كيف ترجع بمالك وأنت ما تعرف كم دفعت، أو أنا ما أعرف كم دفعت أنت؟ فذلك لابد أن يكون المال معلوما، أن يكون مال كل واحد منهم معلوم كم دفع، أنت كم دفعت وأنا كم، أو واحد يجيب صرة ويحطها وهذا يجيب صرة ويحطها ويلا خلنا نشتغل. طيب هذا يمكن صرته فيها 1000، هذا صرته فيها 5000. فأول شيء الربح سيكون يعني غير واقعي بناء على كل واحد كم دفع، وأيضا إذا اختلف وفسدت الشركة أيضا كل واحد بيرجع ماله يصير خلاف، هذا دافع 1000 يقول أنا دافع 2000، قد يكون واهما لكن لابد أن يكون معلوما، أن يكون معلوم هذا كم دفع ومعلوم هذا كم دفع.
الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف.
نعم، حضور المالين يعني ما يصير واحد يضع 5000 والثاني يقول خلاص لك عندي 5000، خلاص أنا إن شاء الله بعدين أجيب لك 5000، لا ما يصير، هذه ليست شركة. قال الشركة لابد من حضور المالين لأنه قد يحصل خلاف بينهما، قد هذا اللي يقول أجيب المال ما يجيبه، قد لا يحضره كله، أي سبب من الأسباب. قال يشترط حضور المالين، وذهب بعض أهل العلم واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يشترط حضور المالين، ويجوز أن يكون مالا في الذمة إذا صدقه صاحبه وقبيله منه، لكن لا شك الأحوط حضور المالين حتى لا يقع في نفسه شيء. يعني أنا غدا أدفع يلا خل نسوي الشركة ونحط النقاط وكذا، وغدا جاء غدا ولا يقول سرق مالي، ظنيت أن عندي بحساب، تذكرت أنا من حول حق أحد، طيب الشركة التي قامت، أو أنه يتكاسل أو يتهرب. فلذلك من باب الاحتياط على أموال الناس اشترط حضور المالين، يعني يحضر مال هذا ومال هذا، يعني حطت كل واحد منهما، طبعا إذا كانوا أكثر حط كل واحد من المجموعة يعني. فالقصد لابد من حضور المالين. طيب قال ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. لا يشترط خلطهما أن يخلط مال هذا بمال هذا بحيث أنه خلاص صار مالنا مالا واحدا، لا يشترط هذا، بس 5000 5000 خلها عندك خلها عندي أو حطها بصندوق واحد ما يضر، المهم أنه دفع 5000 دفع 20000 دفع 20000 وهكذا، لكن لا يشترط خلط المالين. قال ولا يشترط إذن التصرف، يعني يقول ها تأذن لي أشتغل بالعشرة كلها وأنت أذلي أشتغل بالعشرة كلها، فهذا يروح يشتري مثلا طراد وبعدين يبيعه، وهذا يبيع كمبيوترات، وهذا يشتغلون تجارة بهذا المال، هذا يعمل بهذا يعمل، هل يشترط كل واحد يأذن للثاني؟ قال لا، هي الشركة أصلا هي إذن، قلنا أصل الشركة هي أن يعني بدون ما تشترط الإذن هي إذن، وإذا قلنا جاءت بعد كتاب التوكيل، هو هي توكيل، هو موكل طالب اسمها الشركة عنان، إذن كل واحد موكل الثاني، فما يحتاج أن يأذن في التصرف أبدا، هو مأذون له بأصل الشركة. نعم.
الرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله أو أقل أو أكثر.
نعم، لابد أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوم من الربح. يلا وضعنا الشركة، يلا مع السلامة، ما في مع السلامة، اصبر، كم لك من الربح كم لي من الربح؟ الأصل إذا تساويا في المال تساويا في العمل نص بالنص، 50% 50%، هذا الأصل، لكن إذا كان واحد دفع أكثر أو واحد نشاطه أكثر، يعني في واحد مثلا 24 ساعة بالشركة ينام بالشركة، طيب وليل نهار يعمل ويجتهد ويتابع وكذا ويتصل، والثاني لا مبالات، زين يمر باليومين مرة أو يمر كل يوم لك يعد له ساعتين يشرب سكان شاي ويمشي وكذا، يعني أثر هذا غير أثر هذا. المهم إذا اتفق ما في مشكلة، 50% 50% ما في مشكلة، لكن المهم أن يتفق. ممكن واحد يقول لا أنا شنو 50% 50%، لا يبا أنا لي 70%، أنت لك 30، تبي نشترك نشترك، ما تبي كل يروح بحاله. أنا أفهم بهالأمور، أنا أفهم بهالأمور. مثل قطع غيار، كنت ما تعرف قطع الغيار، زين أنا أفهم قطع الغيار، أنا وأنا أعرف السوق وأعرف الناس ويعطوني أسعار خاصة وكذا، أنا لي 70% أنت لك 30%، نحط كثر بعض ما في مشكلة، بس الأرباح لي 70% لأن أنا أفهم أكثر منك وأنا أجتهد أكثر منك وأنا كذا، ما في بس ما في بس، طالما أنها متفقة على ذلك. بس لابد أن يتفق على النسبة، ما يصير يلا يلا مع السلامة، ما يصير، لأن هذه من مفسدات الشركة. إذا لم يتفقا على نسبة هذه من مفسدات الشركة، فلا بد أن يتفق على النسبة المحددة لكل واحد منه، نسبة وليس يعني مبلغا معينا. سيأتينا مفسدات الشركات هو الاتفاق على مبلغ، ما يصير يقول له أنا لي 500 كل شهر، ما يصير، لي نسبة، لي 5% لي 10% 20%، ممكن تخسر ممكن ما تربح، لكن من اشترت 50% صار كأنه قرض ربوي، صار قرضا ربويا. فهنا لابد نسبة اللي هي شيء بالمئة، 7% 5% 10%، هكذا. أما يشترط لك أن لك المبلغ الفلاني وبالمئة من الربح وليس من الأصل، يعني وضع 10,000 ما يصير يقول لي 30% من 10,000، لا صار قرض ربوي هذا، يشترط 30% من الربح لأن الربح مجهول، لي 30% من الربح. أما يقول لي 30% من 10,000 هذا صار ربا، ربا واضح تماما. أو هذا يقول لي 70% من 5,000 هذا ربا واضح جدا. فالقصد أنه نسبة من الربح، الربح الذي سيربحانه هو الذي تكون له نسبة منه. نعم.
فمتى فقد شرط من هذه الشروط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرطاه.
نعم، إذا فسدت الشركة الربح على قدر المالين. نعم، يعني كل واحد كم دفع يأخذ، يعني دفع مثلا 100,000 وهذا دفع 200,000 والربح مثلا 9، هذا له 3 وهذا له 6 وهكذا. نعم،
لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله.
نعم، إذا واحد يعمل والثاني لا يعمل، واحد يعمل والثاني لا يعمل، يأتي ما يسوي شيء كذا، الثاني هو اللي يعمل وفسدت الشركة، فسدت الشركة، كل واحد على قدر ماله يأخذ الربح. طيب هذا يقول طيب أنا اشتغلت لأنه صار لي 6 شهور أكد أتعب أشتغل، أنت ما اشتغلت بشيء، هذا ما له قيمة، عملي هذا ما له قيمة، ولكن يأخذ أجرة المثل. يعني يؤتى بمحكمين خارجيين يقال له واحد اشتغل كل يوم كم ساعة اشتغلت؟ قال 8 ساعات. يشتغل كل يوم 8 ساعات في هذا العمل، عادة كم يأخذ راتبا لو كان موظف ليس شريكا، موظف؟ قال موظف نعطيه 200 دينار بالشهر إذا يعمل هذا العمل، خلاص احسب له 200 دينار من الشهر يأخذها من أصل المال قبل أن يقسم المال بينهما. نعم، طبعا يأخذ نصف شو اسمه أجر نصف عمله، لأن نصفه متبرع به هو أصلا، والنصف الثاني الذي هو عمل صاحبه يأخذه. نعم،
ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.
هذا هو اللي هو وكيل، كل واحد فيهم يفعل ما شاء، طبعا بالتنسيق بينهما قطعا، لكن القصد أن كل واحد فيهما يعتبر مالكا للمال كله، فهذا له حق يبيع وهذا له حق يبيع وهذا له حق يشتري وهذا له حق يشتري، كلهم كلاهما سواء في هذه القضية. ما الذي يفسد الشركة؟ هذه الشركات تكون بين الناس، ما الذي يفسدها؟ أولا إذا يعني ما يفسدها إذا قال له مثلا أنت لك أول 6 أشهر ربح لك، ثاني 6 أشهر ربح لي، ما يجوز. قد يكون أول 6 أشهر في زباين، في ناس، في حركة، في كذا، أول 6 أشهر ما في حركة، هذا لا يجوز. أو يقول له مثلا هالسفرة لك، السفرة الثانية لي، مثلا صيد سمك مثلا يقول هالطلعة هذه لك، الطلعة الثانية لي، هالبيعة لك، البيعة الثانية لي. ما هذا كله ما يصلح أبدا، لأن فيها جهالة، لأن فيها جهالة، قد يضيع حق هذا ويضيع حق هذا، لذلك لا يجوز هذا. أو هذه السلعة لك مربحها وهذه السلعة لي مربح، كل سلعة كلاهما يربحان فيها، كل سفرة كلاهما يربحان فيها، كل طلعة كلاهما تساوي، ما يصير يحدد لك سفر، صارت كأنه قرض جرى نفعا، لا يجوز. لابد أن هذه كلها تفسد الشركة، أي اتفاق مثل هذا يفسد هذه الشركة التي بينهما. أو اشترط أحدهما ربحا، قال، وهذا للأسف هذا اللي قاعد يصير بين الناس الآن، يأتي يقول له تعال عطني 10,000 كل شهر لك 600 دينار، هذا قاعد يحصل الآن، يقول له عطني 10 لك كل شهر 600 دينار، ومتى ما تبي العشرة تأخذها، وأحيانا يعطيه شيك، يعطيه شيك، هذه 10,000 شيك ب 10,000 وكل شهر يعطيه 600 دينار، وهذا كله ربا صريح، ربا صريح، هو اقترض منه 10,000 ويعطيه كل شهر عليها 600 دينار، وغالبا غالبا غالبا يعطيه شهرين 3 أشهر بعدين ينحش بالفلوس ويخليه. حتى إني أعرف أحدهم يعني قال له كذلك، قال أشارككم في تجارتكم، قال تعال تفضل نعطيك كل شهر 500 دينار، دفع لهم 40,000، فعطوه 500 دينار أول شهر، وال40,000 عنده تشيك فيها، معطينا تشيك ب40,000، يعني متى ما يبيها يأخذها، تفضل هذه 500 دينار، أخذ 500، الشهر اللي ورا تفضل هذه 500، 4 أشهر من 6 أشهر يعطونا 500 500 500، يعني هذه وين صارت هذه 500 كل شهر وفلوسي ثابتة وكلها 40,000، عطوه 500 كل شهر لمدة يعني 6 أشهر كم يأخذ 3,000، زين يعني أربعة يعني بسنة كم يأخذ 12,000، ها بالسنة الشاهد المهم أغروه. فلما أخذ هذه المبالغ قال لحظة راح تسلف هذا وعطاه 70,000 فوق 40، قال هذه 70,000 بعد هذه 110، قال خلاص توكل على الله وعطوه 1,000 2,000 3، راحك جماعته قال تعالوا ترى في كذا كذا، هذا عطاه 70,000 هذا عطاه 50,000 هذا عطاه 40,000، يعني تقريبا سلم 250,000 أو 500,000 لهم، زين وهم سلموا أرباح يمكن 40,000 أو شيء كذي كذا، بعدين مع السلامة يلا ما عندنا شيء خسرنا يلا مع السلامة، راحت فلوس، لأن العقد ربوي، العقد ربوي لا يبارك الله فيه سبحانه وتعالى. فإذاك لا يشترط ذكر ربح معين يعني برقم، وإنما نسبة، نسبة لك نسبة من الربح هكذا، طبعا والخسارة عليهما معا، طيب، لكن الربح لا يجوز تحديده بمبلغ وإنما تحديده بنسبة، إذا ربحنا لك نسبة كذا من الربح. طيب، أو اشترط أحدهما ربحا، واحد يشترط ربح ثاني ما يشترط، يقول لا أنا ما بربح بس لك أنت ربح أنا بنفعك، ممكن يحدث هذا، ممكن يحدث هذا، واحد عنده خير وشايف ولد عمه ولا قريبة ولا أخاه ولا كذا يعني فقير محتاج، فقال تعالي أنا بنفعك هذه 50,000 وحط أنت 50,000 تصير 100,000، زين واشتغل تجارة وأنا ما بربح، وإن خسرت عليك بالعافية ما بشيء منك، وإن ربحت الربح كله لك، ربح هذا جائز إن شاء الله تعالى. وهذا يسميه بعض العلم عقود تبرعات، يعني هذا متبرع بس فلوسي تبقى، وإن خسرت ما علي يخسر معه، لكن في حال الربح أنا ما أريد ربحا، فهذا لا بأس أن يكون الربح لأحدهما دون الآخر، لكن بدون شرط، وإنما يعني هو يتبرع بهذا الأمر. طيب نقف عند المضاربة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. ما في شيء بالدرس، ها؟ في أحد عنده شيء بالدرس؟ سؤال في الدرس؟ نعم. سم؟ ما لم يخن أحدهما صاحبه. يسرق يسرق يغش يكذب، بعته بعشرين هو بايع بعشرة، أو العكس عفوا، بعته بعشرين هو بايع بثلاثين، ماخذ له سم. المهم إنه ما غشه، إذا غشه لا خرج، إذا خانه في المال هنا. إيه أمية، إيه نعم أمية، نعم نعم. ارفع صوتك شوي. لا الفلوس يعني هذه كل فترة تغير، خاصة في السابق يعني، الحين يمكن ثبتت الآن نوعا ما، ثبتت الآن، لكن حتى الآن يعني الفلوس هذه قد لا تكون لها قيمة يعني أحيانا، يعني مو مثل الذهب، لكن العملات الورقية هي بمقابل الذهب والفضة تختلف شوية، لكن الفلوس اللي والحديد هذا قد لا تكون له قيمة أحيانا، خاصة في السابق يعني، وكان يغيرونها بين فترة يقول يلا ما لها قيمة، أو لأن قبل يتعاملون بالذهب والفضة، يعطيه ذهب ويوزنه، يعطيه فضة ويوزنها وكذا، بعدين جاءت الآن العملات الورقية الآن تغني عن الذهب والفضة، فهذه الفلوس الآن اللي هي الحديد وكذا وكذا، إذا كانت تعامل معاملة الذهب والفضة، تعاملت معاملة يعني الدنانير الورقية وهذا، فلا بأس إن شاء الله تعالى. هنا ما في شرط خمس، المفسدات خمسة، لكن الأربعة شروط أربعة، ثلاثة بعد شروط. ماذا يقول لي؟ إنه يكون بالنقدين، أن يكون بالنقدين، أن يكون حاضرين، وأن ولا يضر اختلاف الجنس، ذهب أو فضة، ممكن دنانير مع دراهم، أن يكون بالنسبة، الربح بالنسبة وليس بالهذا، بس هذا هي. بس هي. قلت له دان يا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.